بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومع حلقة جديدة من برنامجكم خرابيش. في بداية هذا اللقاء خلونا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا شيخ عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ محمد، بارك الله تعالى فيكم.
شيخنا، يعني احنا النهارده هنتكلم عن قاعده جديده من قواعد التربيه. من خصائص المرحله العمريه من سنه لسبع سنين ان الطفل في المرحله دي بيميل لاكتساب المهارات. ازاي نقدر نوظف الخاصيه دي في اطفالنا، ونقدر ان احنا يعني نوجههم لمهارات يكتسبوها، ونقدر ان احنا يعني نشكلهم تشكيل صحيح باستخدام الموهبة اللي حباهم ربنا سبحانه وتعالى بها في المرحلة دي.
أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الطفل في هذه المرحلة شو محمد، من 1 إلى 6 أو من 1 إلى 7 سنوات بيميل لاكتساب المهارات. فلو كان أبوه مثلا شيخ، يبقى الولد يحاول يقلد أبوه. أبوه مثلا بيخطب الجمعة، تلتقى الولد في البيت يقوم. أنا كنت وأنا طفل صغير وأذكر ذلك جيدا، كان أخي محمد رحمه الله كان إذا خطب خطبة الجمعة اهتزت له أعواد المنابر،
الله أكبر.
فكان مميز جدا في الخطبة، فكنت أشوفه على المنبر والله كده أشوفه على المنبر بيخطب خطبة الجمعة. فكنت أذهب تاني يوم إلى المسجد قبل صلاة الظهر، يعني مثلا بساعة بساعتين ولا تعرفش حد موجود، وأم أطلع على المنبر العالي. وكان في القرية بقى منابر عالية، مش منابر مثلا درجة أو درجتين أو ثلاثة، لا تلتقى إيه 10 سلالم 7 سلالم حسب ظروفها يعني. وأطلع أنا بقى فوق، خلاص فوق هناك، وحاسس إن أنا قلبي يقف من طول الطلوع. وقف بقى كأن بقى شايف الناس كلها في قلب المسجد، وأقعد أقول إن الحمد لله، وأقلد بقى نفس الطريقة اللي كان محمد أخي رحمه الله تعالى يخطب بيه. وكان مثلا يصلي بالناس إماما، بيقرأ بطريقة معينة، كنت أحاكيه وأقلده وأنا طفل صغير. كنت أقلد الشيخ محمد جبريل جدا جدا، وهو بيقرأ بطريقتي، وهو مدرسة خاصة في الأداء، فكنت زيه كده يقرأ وما أنا أحاول أتشبه به في مسألة القراءة. فالطفل بطبيعته من باب اكتساب المهارات يحاكي اللي شايفه. إذا كان أبوه شيخ يحاول يقال، إذا كان مثلا أبوه نجار تلتقى الولد يحب يدقدق وكسر وشاكوش وبتاع، نفسه يقل في نفس التقريب. إذا كان أبوه معلم يحاول الولد يمسك القلم وقعد إخواته. إذا كنت أشوف طفل بنت صغيرة عندها 3 سنوات ونصف، كان يجي مثلا ولاد خالتها البيت، فتم جمعاهم ومقعداهم اقعدهم ولا يتكلم اطلعوا السبوره، ومش عارف نفس السمات ونفس الصفات اللي تعملها المعلمه معاه في الفصل تنقلها لمين؟ تنقلها للاولاد. اللي بيعملها الاباء بيعملها الاولاد. كذلك حتى لو كان الاب سباك، لو كان الاب مثلا شغال في مساله مهنه الحداده، لو كان ابوه لاعب كره، او كان ابوه ممثل، او ابوه موسيقار، او ابوه اي حق، يطلع الولد في الغالب ان هو بيحاكي الاب او الام في هذه المرحلة. فالطفل في هذه المرحلة بيكتسب المهارة من أبيه، تنتقل له أي مهارة من المهارات من البيئة اللي حواليه بتقليده له. وذلك الطفل الصغير قبل 6 سنوات أو 7 سنوات بيبدأ يحاكي هذه المحاكاة، وتبدأ تقل بعد ذلك يعني، وقد تستمر معه طول الحياة. إن شاف أبوه دايما لابس البلطو الأبيض، وابوه ليل نهار بيقول له يا دكتور، وهو صغير كده، وجاب له النظاره بتاع الدكاتره دي، وبعدين يجيب له السماعات، حتى اللعبه الالعاب يجيب له سماعه لعبه على انه دكتور، يقعد يقول له طب اكشف عليا، ويقول له هنا قلب وهنا مش عارف الرئتين وهنا ايه. فالولد من الصغر يبدا يحاكي، ثم ينطبع في قلب الولد وفي عقل الولد وفي ذهن الولد ان انا اكون في يوم من الايام دكتور، او ان انا اكون داعيه موفق، وان انا اكون شيخ زي ابويا، او ان انا اكون نجار زي ابويا. ويبدا الولد يحاكي في هذه المرحله. عايزين نستغل الولد استغلال جيد في هذه المرحلة. فإذا كان عنده ميول إلى شيء معين طالما أمر نافع لدينه ودنياه، نوجه الولد لهذه الأمور بالأدوات اللي تساعده. في أولاد عندها حب الفك والتركيب، ده عنده يعني حاجة جميلة، جيب له عجلة مننا يفكها لك حتت حتت. الأب بيقول يا مخرب، هو مش مخرب. الولد عنده مهارة، مهارة الفك والتركيب. طب انا اعمل ايه؟
الاب ما شافهاش، بس
الاب ما شافهاش
يعني الاب ما شافش المهاره اللي عند ابنه عشان ينميها، فبدل ما ينميها حطمه تماما وحطم الموهبه
صحيح.
اللي عنده.
في اولاد عندها مهاره الرسم، فيجي يرسم على الحيطه، الام تشال وتتحط، ويا ابن 60 في 70 ده انا غاسله الحيطه وتعبانه فيها طول اليوم، والعيد داخل علينا وحرام عليك، وتلم عليها ام لا اله الا الله. طب في تفكير ابداعي افضل من ذلك، اجيب لوحه بيضاء والزحها السبوره للولد على الحائط، يلا يا عسل اشتغل، او اجيب له كراسه كبيره اللي اسمها السكتش دي ولا هو ايه وبقى السكتش صح كده اه تمام واجيب له اقلام والوان واقول له حبيب قلبي احنا بنلون هنا ويلا انا الون معاك انت بتعمل ايه وارسم له انا حاجه بايدي زي ورده زي دايره زي اي حاجه والولد يبدا يشتغل فانا عايز اقول لما نفكر بطريقه يعني ابداعيه افضل مع الاولاد الاولاد هذه المهارات يعني هينجحوا فيها جدا جدا وخد كل ولد في يوم من الايام له مركز مرموق جدا في الدوله وانت لا تدري بس بشرط ان انا انمي فيه مثل هذه المهارات الموجوده عنده ما تقعدش تهمي ولد بالتخريب وتهمي ولد بالتكسير وان انت ولد فاشل ودايما مفيش حاجه ايدك ومفيش فيها بركه والكلام اللي احنا نسمعه من الامهات ده هذا كلام بلا شك يعني يدمر شخصيه مثل هؤلاء الاولاد نعم
طيب شيخنا برضو اللي بنلاحظه ان من خصائص المرحله دي النمو اللغوي السريع
نعم
ويعني كتير من الآباء برضو بيلاقي كلمة غلط بيقولها الولد ممكن يمسكه يهزقه أو الأمهات بالذات يعني تقول له أنت إزاي تقول كده ومش عارف إيه وبرضو على الناحية التانية ممكن تلاقي عنده أخطاء لغوية في بعض النطق للحروف أو حاجة زي كده وبرضو ما تصلحلوش فطريقة التعامل الصحيحة مع الأمر ده تكون إزاي وإزاي نوجه الآباء والأمهات بخصوص النمو اللغوي السريع لأولادهم
الطفل في هذه المرحلة شو محمد له معجم خاص يبدا يقول كلمات انت ما انتش فاهمها ويحط كلمه مكان كلمه وحرف مكان حرفه وتبقى الدنيا ملخبطه جدا عنده طيب انا عايز اقول ان الطبيعي جدا ان تزداد عنده مهاره الكلام في هذه المرحله باستمرار وده بلا شك يؤثر في يعني مما يؤثر في هذا اللي هي مساله النمو اللغوي الصحه العامه للولد ولد لو جسمه قوي وصحته سليمه حتى العقل السليم في الايه في الجسم السليم ولد لو جسمه سليم في الغالب ينطق يعني الحروف بنوع من القوه نوع من المخارج الصحيحه فهل عايزين نقول وامر اشير اليه ان العلاقات الاسريه المتوتره بتؤدي الى اللجاج عند الولد وما يعرفش ينطق بنطق صحيح ويبقى عنده صعوبات التعلم وصعوبات النطق فلابد ان احنا نراعي ده
هنا ده مرضي بقى يعني زي التبول اللاذي ده بسبب يعني
مشاكل
مؤثرات خارجيه
اي نعم والمستوى الاجتماعي والمحتوى الاقتصادي هذا الكلام بلا شك يؤثر والمستوى اللغوي كذلك للاب والام يؤثر برضو على الولد
فاحنا اكيد بيكتسب اللغه من الاب والام
احسنت فلمراعاه النمو السريع عند الطفل بقى وتجارب الولد يقع في اخطاء لابد لنا كده من مراعاه بعض الامور واحد ان احنا نبعد الطفل عن الالفاظ السيئه والبذيئه السب والشتم ما هو الولد بيتعلم كلمه كلب وحمار منين
من الام غالبا
او لازم. الام او الاب الام بتشتم بهذه الطريقه فالولد يقول لها طيب اذا كنت انا حمار طيب ما انا ابنك عايز اقول لها يعني انت حماره يعني هو كده قال لها كانت امه بتشتكي وتطم على وشها وقالت لي الولد تجرأ واشتمني طب انت يا حاجه قالت انا بصراحه اسفه جدا في التعبير انا بقول له يا حمار فابو رب يقول لها طيب الحمار ده جاي من الحماره والله الشارع اتهبدت قلت لها طبيعي جدا الطفل صغير وهو بيفكر وبيسال اسئله طب اذا كانت امه بتقول لي انت حمار يبقى هو الحمار ده يجي من انسان لا ده بيجي من الحمار زي يبقى ماما حماره هو ببساطه جدا مش احنا قلنا الطفل بيفكر وبيسال اسئله كثيره جدا جدا كذلك الكشف الدوري على الطفل ومتابعه الطفل صحيه لان قد يكون تاخر مساله التلعثم عنده مشاكل تغص السمع فيما يخص الاذن عنده مشاكل تتعلق باللسان عنده مشاكل محتاجه الى التقويم اللغوي ان بيودوه حاجه اسمها التخاطب الولد يبدا يتعلم الخطوه الثالثه لازم الولد يختلط بالاقران الصالحين من الاطفال عشان يبدا يتعلم منهم الالفاظ الحسنه جزاك الله خيرا شكر الله تعالى لك بارك الله تعالى فيكم حتى لو الواحد يقف كده ويستعجب الولد جاب الكلام ده منين ما هو جابه من الرفقه ما هو لما افتقد في البيت هيجيبه من المسجد يجيبه من المعلم اللي معاه يجيبه من الاطفال الصالحين اولاد الجيران يبدا يتعلم الولد الفاظ حسنه والفاظ طيبه
طب الاهتمام ان الام يعني تفضي وقت وتقعد تعلم اولادها لو حد عنده كلمه بيقولها خاصه حروف مثلا زي الر مثلا ما بنطقهاش او كده تقعد معاه وتحاول انها تقومه وتحاول انها تعلمه ازاي ينطق الحرف هل ده برضو من ضمن الحاجات اللي المفروض تتعمل
امر مهم جدا تخصيص وقت للطفل في اليوم لتعليمه وتقويم لسانه امر مستحسن جدا ومن افضل ما يقوم اللسان القران الكريم
الله
اكبر امر مجرب والله القران الكريم الولد مثلا بدل ما اقول دايره يقول لك داريه مثلا مقلوبه يعني بدل ما اقول راء ياء ابخلها راء طيب المفترض الام ما تقعدش تضحك والناس يقولوا هي شو بيقول ايه ويعيدوا الكلمه مره واثنين وثلاثه مع ان هذا كلام يؤثر في قلب الولد تاثير شديد وامر نفسي للغايه فينبغي ان الولد لما ينطق هذه الالفاظ بطريقه خاطئه يجب علينا كاب وام ان احنا نعلم الولد بطريقه سليمه وبعدين عشان اعلم الولد الكلمه كامله لابد من تقطيع الكلمه الى حروف تقطيع الكلمه الى حروف انا عايز اعلم الولد مثلا اقول له كلمه يعملون مش عارف انطقها يعلمون اقول له طب يا يا يع يع ما
يقسمها.
ما اقسم الكلمه يعمى يعملون لون يعملون يعملون واحد ده له حته فايه حته فايقاع حتى اذن الولد تستسيغ ده. انا كان يعجبني بعض الاخوات في بعض المعاهد الازهريه اللي فيها اولادي ان بتعلم الاولاد اللغه الانجليزيه بطريقه الاناشيد
جديده دي
جديده بطريقه الاناشيد والاولاد جاي يوسف من المعهد ولا هاجر وجاي ينشد لي الكلمات اللي انا ما اعرفش حاجه في الانجليزي خالص. انا راجل ابيض في الانجليزي اخري يعني بلاك و... وجرين. فيبدا مثلا ايه تبدا التقى حفظ الدرس نفسه بطريقه الانشود ما فيش موسيقى ولا حاجه يا بس بتوصل للاولاد المعلومه بالذات الالوان زي مثلا الانواع الالوان الفواكه او اي الوان اخرى الوان الملابس ولا بتاعه التقى الورق الحفظ الانشوده بطريقه اللغويه اللي منطقه بيها حتى باللغه الانجليزيه بس بطريقه الانشوده. وبلا شك بان هذا امر مستحسن جدا. اي طريقه اقدر اوصل بها للولد المعلومه طالما هي في اطار الشرع ومش خارج عنه ايه الحرج في ذلك؟ ما الحرج في ذلك؟ فبنقول يا شيخ محمد ان انا كاب وام نحاول ان احنا نخرج الحروف قدام الاولاد بطريقه سليمه. عدش للتالي على الولد ويقعد يضحك عليه وشوف بيقول ايه وبقول له كل اب ده شوف ابنك متلعثم في التلاوه او متلعثم في نطق الحروف بتوديه تخاطب ده ما فيش عندك وقت وديه مركز تخاطب والحق الولد من دلوقتي واسال طبيب كذلك ايه اللي ممكن اخذه من اغذيه ونباتات وحاجات تساعدني على مثل هذا. كذلك الاكثر من القصص الهادفه اللي بتحكي بقى او المحكيه عن طريق الفيديو جميله جدا
يعني نسمعه قصص حكية صوت وصورة
صوت وصورة ومع ذلك يستحسن ولا أفضل بكثير أن كل متحدث يتكلم باللغة العربية الفصحى عشان أعلم الولد. وذلك أنا بقول لحضرتك حكايات أمي ساعدتنا كتير حكايات أمي ساعدتنا في بعض الأولاد كان برضو مشاكل النطق كانت حرف مكان حرف ادونا دايرة لا دارية ها ادونا ملخبطة شوي. طيب القرآن الكريم يفرق جدا بالذات بطريقة نور البيان رائعة جدا في التعليم. ربنا يبارك في الشيخ عصام يوسف ويبارك في الشيخ طارق السعيد وإخوانه ممن يعني كانوا سبب في نشر هذه الطريقة.
اللهم آمين.
وإخوانهم جميعا الشيخ إسماعيل والشيخ سيد وإخواننا جميعا. فعايزين نقول تصويب الأخطاء للأولاد إن إحنا نخلي الأولاد يشاهدوا قصص مصورة بالذات لما يكون فيها ألوان مبهجة والأشياء الصور المتحركة هذا يقرر المفهوم جدا للأولاد ويخلي الولد ينطق الكلمات كما ينطقونها. وهي يتعلم كلمة جزاك الله خيرا أحسن الله إليك ولا أحسن الله إليك ها جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا يتعلم الكلام ده منين؟ من كسرة السماع على الأذن. والأولاد الوقت بيحفظوا الأناشيد كما يحفظون اسمهم
صح.
تبقى الأنشودة مثلا 3 دقايق أو 5 دقايق ويروح حافظها كلها وانشدها بنفس الريتم ونفس التون ونفس الكلام اللي بيقولوا عليه ده مش كده؟
صح.
طيب فعايزين نقول ان احنا عشان يعني نقوم لسان الولد من السباب او الشتائم او شيء فيما يتعلق بالامور اللغويه ينبغي ان احنا نستخدم مثل هذه الامور اللي احنا قلناها وان شاء الله تعالى نوفق في ذلك مع اولادنا ايام التوفيق.
اللهم امين. نعم. يا رب العالمين. طيب نعم. يعني خلاصه المرحله العمريه دي نعم. من سنه لسبع سنين يعني احنا قلنا حاجات كتيره قوي لكن عايزين كده خلاصه كيفيه التعامل مع المرحله العمريه من سنه لسبع سنين
نعم.
والخصائص اللي احنا قلناها يعني بقى لنا اكتر من حلقه لو عايزين نلخصها نقول ايه.
طيب هنضيف بس الخصائص بعض الخصائص الاخرى قبل ما ننتهي طيب. للخلاصه عايزين نقول الطفل في هذه المرحله بيميل الى الفك والتركيب
تمام
ده مش معناه ان هو الولد بيكسر والولد مخرب هو طبيعته كده. حتى انت لو جبت له شنطه من فكات وجبت له اي حاجه قدامه هيقعد يفك ويربط ويفك ويربط سيبه هذا ينمي ذكاء الولد تمام. والولد حتى بيتعلم الصبر ويتعلم الحلم ويتعلم طريقه حل المشكلات ان وقع في مشكله مش عارف يحلها يحط اللعبه قدامه ويقعد يفكر كده طب يقلبها كده وبعدين يجيبها كده وبعدين يشيلها والاخر يزعها في الارض ويكسرها ويسيبها ماشي تمشي الدنيا. كذلك الولد بيميل الى اللعب بالقطار اللي هو الحاجات المتركبه والمكعبات والقصص والصلصال والكلام ده وبلا شك بان هذا ينمي الذكاء فعلينا احنا نساعد الاولاد في مثل هذه المرحله
تمام.
طيب من خصائص المرحله دي حده الانفعالات زي الخوف خش يا مريم
بالطرقه مسلوخ
وهاتي من الاوضه لا بابا انا خايفه من ايه والبنات اكثر خوفا البنات اكثر خوفا من الولاد. قد يكون ده بيرجع لامور ابو رجل مسلوخه احكي نام بدل ما اجيب لك العفريت والله لا اجيب لك الضابط ياخدك والله الطفل بينشأ في على 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 الخوف ده، ولو كبر معه لصارت مصيبة. والله العظيم يا شيخ محمد، وده قصة من الواقع مؤلمة لي جدا، لأن عشت أحداثها. كنت راجع من خطبة الجمعة من حفظ القلوبية، وراكب سيارة، وعدينا على نقطة مرور اللي بوقفوا السيارات وبطاقتك والرخصة بتاع السيارة والكلام. أول ما اقتربنا من هذه النقطة، لاحظت أن الأخ اللي أنا راكب معاه السيارة بدأ تسبب عرقا بطريقة غير عادية، كأن فجأة يعني، والله أنا ظننت أن روحه بتخرج، والله العظيم تسبب عرقا بطريقة غير عادية، ولقيته بدأ وشه يعني يحمر جدا، وحصل له نوع من الرجفة. قلت له طب اركن اركن، أنا خايف عليه لعل يكون في حاجة، هو يصرخ فيا، يقول لي لا يعني يصرخ فيا بطريقة هستيرية. وأول ما مرينا من نقطة المرور وعدينا، ما وقفناش وعدينا، وصلنا إلى شارع شبرا الرئيسي عند توحيد النور، لسه فاكر كويس جدا. فقام راكن ولقيته بقى ضربات قلبه وبينهج بطريقة غير عادية، يقول ربنا انتقم منك، ربنا انتقم منك.
ده بيدعي على مين؟
بيدعي على حد. ربنا انتقم منك، ربنا انتقم منك. فاستدركت بقول له انت بتدعي على مين؟ انا بدعي على امي.
هي السبب.
والله يا شيخ محمد،
يعني هو عنده الخوف الشديد ده بسبب حاجه زرعتها في امه اثناء سن الطفوله. هو راجل كبير دلوقتي،
اثناء سن الطفوله كانت بتخوفه تقول له انا هجيب لك العسكري ياخدك، هجيب لك العسكري ياخدك، هجيب لك العسكري ياخدك. الكلام ده كان كتير، يقول لا اجي انام، مش عاوز انام، مش جالي نوم. فتقول له العسكري ياخدك، انا مش عارف اعمل ايه، العسكري ياخدك، ده هي العسكري ياخدك. الكلام ده اتحفر في ذاكره الولد ان ده شيء مستقبح، وان العسكري ده دايما شر، وان اي ودايما لو شفته يسبب لي اذى. فوالله العظيم كان بينتفض، كان انسان فعلا الانسان بيموت، وتسبب عرق ووشه احمر، ولقيته متوتر بطريقه غير عاديه. ولما كان
رغم ان احنا بنتكلم عن راجل كبير مع ابنه،
ما الكلام ده من الصغر. زمان بقول له انت عنيد عنيد عنيد، نشا في الكبر بقى صار عنيدا. انت فاشل فاشل فاشل، في الكبر صار فاشلا. هو الامر كده، عشان كده بنقول اخطر مرحله في حياه الانسان من سن 1 إلى 7 سنوات. فلابد ان احنا نستدرك الاخطاء اللي احنا عملناها مع الاولاد، ونبدا نضبط الامور من جديد. وربنا عز وجل اذا وجد منا صدقه نيه مع الاخذ لهذه الوسائل التعليميه، وان احنا نقدر، وهذه المهارات اللي احنا بنتكلم عنها بفضل الله تعالى، سيقوم الاولاد للافضل بكثير. فبنقول الاولاد عندهم حده الانفعالات، وقد يثور الولد وينفعل امور بسيطه جدا، امور تافهه.
واحنا نقول له كلمه نحتويه بقى في
صحيح
الانفعال ده، لازم نحاول نحتوي الولد، مش ان احنا يعني نسجره زجرا يزود الانفعال اللي صحيح عنده، نقول له انت محصب ليه، انت بتزعق ليه او كده، ده يسبب ان المشكله تزيد عنده، مش ان هو يهدأ وان احنا نأمنه. يعني ده المفروض اللي احنا نقوم بيه.
تمام. ومن هذه الانفعالات الغضب. والولد لما يغضب ممكن في بعض الاطفال يضرب دماغه في الحيط، وممكن يضرب دماغه في البلاط، وممكن يستفرغ متعامل يحط ايده بقه ويستفرغ من اجل يجنن ابوه وامه وتتشال وتتحط. فالغضب عنده امر طبيعي، امر طبيعي في هذه المرحله، ان لازم يبقى عنده انفعالات، يغضب لحاجه تعباه. ومن مظاهر الغضب يمتنع عن الطعام، ويمتنع عن الشراب، ويكسر الاشياء، ويضرب دماغه في اي مكان. طب الغضب ده بيجي عند الولد منين؟ كثره اللوم والنقد. كثره اللوم والنقد، يا ليه الادب اللي ضربت اخوه، يا مش عارف اللي عملت ايه وسويت ايه. وكان احد اخواني بيقول لي وانا طفل صغير، كان لي اخ اصغر مني، فبيقول لي حصل لي نوع من الغيره، وده من الانفعالات برضه، حده الانفعالات شيء من الغيره. فكانت امي تهتم بيه، تجيب له ملابس جديده، وانا تلبسني ملابس ولاد خالتي اللي هم اكبر منه. فيقول انا شايف جاي له ملابس جديده، ولا ملابسي مبقعه فبيقول في يوم من الايام امي قالت لي ايه، طيب انا اروح السوق اجيب حاجه بسرعه، وانت تاخد بالك من اخوك. اقسم لي بالله، قال فتحت الغساله في الاوتوماتيك وكورته ودخلته جواه.
لا حول ولا قوه، معقول؟ يعني ده حقيقي حصل؟
انا بقول لك بالله، هو بيحكي لي، قال لي اقسم بالله العظيم انا شلته، وكان بيصرخ في ايدي، وانا مش قادر امنع نفسي لان عنده غيره، خلاص اعميته. انت بقى بتجيبي له لبس جديد، وياكل بتاكليه، وتديله ببرونه، وبتنيمه في حضنك، والولد بيرضع منك، وتنهار في صدري، وتنهار بتغني له. طب وانا مش موجود ولا ايه؟ طب والله العظيم لا جننك بقى.
طيب اللي يعمل كده ما يعتبرش مريض برضو؟ يعني
هو مش مريض،
ده طبيعي كده،
دي مرحله خصائصها كده. انا لازم انتبه ان السلوك ده خاطئ بلا شك، الا ادى ان هو يكون اخوه دخله في الغساله،
الغيره.
يبقى انا اخد بالي ان هذه المرحله فيها طبيعتها ان في غيره، ودي تخص الامور الانفعالات، ومن الغضب ومن الغيره. والامور الغير منتشره بين البنات. يا ماما اذا مثلا ام تقول ايه، يا انا شفت حته بنت النهارده قمر شعرها نزل وسط ظهرها، بنت تعمل لها كده اهو، ما همها برضه بتتخرف يعني، انا اسف يعني مش واخده بالها، هي بتثير غيره البنت، والغيره عند البنات في هذا السن شديده جدا. ذات البنت لما تيجي تنزل مع امها تطلع عينها لما تشتري لها فستان، لا انا مش عاوزه ده، لا عاوزه ده، هات اللون ده، طب هات العريان ده، طب هات الملون ده، طب ده طبيعي جدا عند الاولاد. لو خدنا الاولاد بنوع من الرفق واللين والرحمه والشفقه ونفهمهم بلغه الحوار والتواصل والتفاهم، الامور ستكون افضل من ذلك بكثير.
يعني التصرفات دي تصرفات طبيعيه، البنت اللي بتغلب امها ما بتيجي تشتري اي حاجه، الام المفروض ان هي تتعامل مع ده يعني باسلوب بالرفق واللين
جدا،
ما تخانقش معاها
ومش والله يا عظيم يا ده يا ما انا جايبالك ليه كده، ده مش اسلوب في التعامل ابدا مع الولاد.
تمام،
محتاجين ان احنا نغير القلعات اللي عندنا، ودي مش معناها ان احنا جايين نربي عيالنا. انا يعني اذكر ان بعض اخواني حدثني قال لي ابني لما وصل 15 سنه وهو الان 25 سنه بقى لنا 10 سنوات لا نلقي السلام على بعض.
10 سنوات
أو والله العظيم. فقلت له طيب انا هكلم ابنه، وكلمت ابنه قال لي شيخ انا بحبك. قلت له وانا بحبك، ولم يكن لي به صله. قلت له انا بحبك. قال لي انت بتعمل ايه مع اولادك؟ قلت له بعمل 1 2 3 4. قال لي طيب انا ابويا لما كنت اروح ازور جدي وانا طفل صغير ولو اتشقيت شويه كان يضربني بالقلم. الحركه دي طبيعيه ولا مش طبيعيه؟ طبيعه المرحله ولا لا؟ طبيعه المرحله اللي اتنطط
صح.
فكان وانا خدت الكلام منه ورجعت لابوه، انت كان بيصدر منك كذا كذا كذا. قال هو لسه فاكر؟ قلت له لسه فاكر. ما انت السبب في مصر الي. حتى الولد يعني لو سئل ابنه من انت لا يذكر اسم ابوه.
لا حول ولا قوه للدرجه دي.
للدرجه دي
يعني المواقف دي كبيره جدا احنا بنشوفها صغيره وبتعدي علينا كده، بس هي بعد كده بتاثر في شخص طول حياته، وبتاثر في يعني علاقات كبيره واحنا مش مدركين حجم الماساه اللي احنا احيانا بنحط نفسنا فيها بسبب كلمه، او بنحط ابننا اللي هو المفروض يعني اقرب الناس لينا بنحطه في حاجه كبيره جدا بتصرف صغير لا نلقي له بالا، لكن بيأثر عليه تأثير كبير وممكن يعمل قطيع وممكن يعمل مشاكل لا حصر لها. طيب شيخنا خلينا نكمل في الحلقة اللي جاية إن شاء الله. شيخنا جزاكم الله خيرا. في نهاية هذا اللقاء أتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية، جزاكم الله خيرا يا شيخنا.
الله يبارك فيك يا محمد، شكرا الله تعالى لك وحبيبنا.
والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في اللقاء المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.